صلى
الله
الله
عليك
عليك
يا
يا
رسول
رسول
الله،
الله،
صلى
الله
الله
عليك
عليك وعلى آل بيتك المعصومين المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيما. غريب ومن مثلك غريب يا حسين، يا مظلوم كربلاء، صل إلى الطائف، صل إلى الطائف وابكي بها خير رجال، صل إلى الطائف وابكي بها خير رجال نصروا آل أحمد خير آلي، مذ دعاهم إلى الجهاد حسينا أسرعوا كالأسود عند النزال، عاهدوا الله بالوفاء فأوفوا، صدقوا في مقالهم والفعال، تاجروا الله بالنفوس فنالوا ربح ما تاجروا به ذا الجلال، فترى الفرد منهم لا يبالي، فترى فرد منهم لا يبالي بسيوف تصيبه أو نبالي، نصروا آل أحمد فتهاوى كنجوم السماء فوق الرمال، شكر الله سعيهم من رجال، شكر الله سعيهم من رجال أرخصوا دون نفسه كل غالي، كحبيبين ومسلمين وزغيرين وبريرين وعابسين هلالي وبني حيدرين وآل عقيل وبني المجتبى الزكي فعالي هني راح يألم قلبك وبقي بعد آل الصيب فردا لهف نفسي مباشرا للقتال ينظر الأحبة صرعا ويرى تارة لحال العيال تناوى الحبيب العلم من جف الشفية هزا بيمين وقال طابت للمنية أنا عايف حياتي والوطن لجلك يا صنديق وتشغل صناديد الحرب عند الحرب عيد موت بمعزة ولا نعيش بطاعة زيد ويا ابن الرسول طاعتك فرض علي من منكم لا يعشق الحسين إلا يعشق الحسين رد وياها يقول لا والله يا ابن بنت النبي لو قطعاني بالسيف والخطي وبالنار احرقوني وذرة وعظامي في الهوى تالي انشروني 70 مرة خلف علي يجري علي والله يا ابن بنت النبي لو قطعوني بالسيف والخطي وبالنار احرقوني وذرة وعظامي في الهواء تالي انشروني 70 مرة هالفعل يجري علي والله يا بي والله يا بنت بنت النبي ما فارق جمالك روحي ومالي والأغل كل غفدالك وكل شيعتك تفنى ولا تغتك عيالك والتفت لاصحابا وعبرا تجري قال لهم يا فرسان الحراب كلكم تسمعون باكر بهالعرصا يثور الحرب والكم ولا ليكون سادتكم بني هاشم يحملوا إلا عقب ما ننفني كل سوية. قال البطل عباس ما ترضى شيمنا المطلوب أخونا والحرام كلها حرمنا، وإن كان ثار الحرب يتقدم علمنا منشور بيدي وأخوتي تمشي بفيا. ولكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. من الأمراض الأخلاقية التي قد يبتلى بها الإنسان هو مرض الحقد على إخوانه المؤمنين. وعندما نريد أن نتحدث عن هذا المرض الأخلاقي فهنالك ثلاث جهات نتحدث فيها. الجهة الأولى، ما هو المراد من الحقد؟ هنالك مفردات ثلاث وردت في الروايات الشريفة وهي متقاربة، وقد يتصور البعض أنها مفردات مترادفة ذات معنى واحد. المفردة الأولى هي مفردة الغل. ماذا يعني الغل؟ الغل هو الشيء الذي ينفذ إلى شيء آخر بصورة خفية وسرية. عندما ينفذ شيء إلى شيء آخر ولكن بصورة خفية وسرية يقال له غل. والغل أيضا أطلق في لسان الروايات على العداوة التي تنفذ إلى قلب الإنسان بصورة خفية، بحيث يحمل معه الإنسان الكثير من العداوات على إخوانه المؤمنين، كانت هذه العداوة حسدا أو غير ذلك. كل عداوة تنفذ إلى قلب الإنسان يقال لها غل. ولا تجعل في قلوبنا غلا، أي لا تجعل قلوبنا طريقا لعداوة الإخوة المؤمنين. هذه المفردة الأولى. المفردة الثانية مفردة الضغن، ورد عن الإمام الباقر عليه السلام: إنما شيعة علي تعرف بالورع والاجتهاد والمحافظة ومجانبة الضغائن ومحبة أولياء الله. إذا تريد تعرف الشيع الكامل، علامة من علاماته أن قلبه مجانب للضغائن وأن قلبه مغمور بالمحبة لإخوانه المؤمنين. ما هو المراد من الضغن؟ الضغن هو الحقد في مرتبته العالية، شديد الحقد يعبر عنه بأنه ضغن. يعني النسبة بين الحقد والضغن نسبة عموم وخصوص، لأن الضغن مصداق من مصاديق الحقد. الحقد قد يكون في مرتبة منخفضة، وقد يكون في مرتبة متوسطة، وقد يكون في مرتبة عالية فيقال له ضغن. المفردة الثالثة هي مفردة الحقد. ما هو المراد من الحقد؟ عندما يقال أن هذا الإنسان حاقد أو هذا الإنسان يحمل حقدا
على إخوانك المؤمنين، ما هو المراد من الحقد؟ الحقد هو إضمار العداوة في القلب، وإضمار العداوة في القلب لغى مبدأ ولغى منتغى. ما هو مبدأها؟ مبدأها الكراهية. إنما يضمر الإنسان العداوة في القلب، إنما يضمر الإنسان العداوة لغيره إذا كان كارها له، أما إذا كان محبا له فمن الطبيعي أنه لن يضمر العداوة إليه. فإذا إضمار العداوة لغى مبدأ وهو الكراهية، ولغى منتقى وهو حب التشفي والانتقام. ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام: الحقد نار كامنة لا يطفئها إلا موت أو ظفر. ماذا يعني هذا الحديث؟ هذا الحديث يعني أن الحقد بحسب النتيجة يؤدي إلى حالة انتقامية، وهذه الحالة الانتقامية قد لا تتحقق من خلال الاعتداء على المحقود عليه، لا، هذه الحالة الانتقامية قد تتحقق من خلال حب التشفي. لما هذا لما الحاقد يرى المحقود عليه قد أصيب في بدنه أو نفسه أو عرضه، ترى هذا الحاقد يشعر بحالة من البهجة والفرح والسرور، لأن المحقود عليه قد أصيب في شيء يتعلق به. إذن إضمار العداوة في القلب لغى مبدأ وهو الكراهية، ولغى منتقى وهو حب التشفي والانتقام. هذا الإضمار في القلب الروايات عبرت عنه بأنه حق. هذه هي الجهة الأولى. انجي إلى الجهة الثانية، وهي بيان خطورة هذا المرض الأخلاقي، وهو مرض الحقد. عندما نأتي إلى الحقد كمرض يعيشه بعض الناس، هذا المرض إلى آثار وإلى أضرار خطيرة جدا الروايات أشارت إليها. نذكر ثلاثة من هذه الآثار. الأثر الأول هو الأثر الأخروي. الأثر الأخروي أثر خطير. أمير المؤمنين عليه السلام يقول: الحقد يحبط الحسنات. الحقد يحبط الحسنات، هذا أمر مشكل. لماذا؟ شوفوا إخواني، إحنا عندنا في علم الكلام عنوانان متقابلان. العنوان الأول هو عنوان التكفير، والعنوان الثاني عنوان الحبط أو الإحباط. ما هو المراد من عنوان التكفير؟ المراد من عنوان التكفير أن عملا حسنا يذيب آثار الأعمال السيئة. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. عمل حسن واحد، لكن هذا العمل الحسن الواحد يذيب السيئات، يذيب السيئات. طبعا لما تسأل ما هي الكبائر، أقول لك جميع العلماء لا يمتهون إلى نتيجة معينة في تحديد الكبائر، ويقولون أن الكبائر لا يمكن إحصاؤها على نحو القطع واليقين. لماذا لا يمكن إحصاؤها؟ أكو جواب معروف عند العلماء، يقولون حتى يعيش الإنسان حالة من الحيطة والحذر ولا يقدم على اقتراف ذنب بتوهم أنه من الصغائر، إذ لعله من الكبائر. المهم اللي نريد نعرفه أن التكفير يعني شنو؟ التكفير يعني عمل حسن يذيب آثار الأعمال السيئة، في مقابله عنوان الحبط أو الإحباط وهو بعكسه. عمل واحد سيء يذيب آثار الأعمال الحسنة، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورة. عمل واحد سيء، لكن هذا العمل الواحد السيء يزلزل الطاعات، يذيب الحسنات. إنسان ربما يتصدق بمئات الآلاف، يبني المساجد، يبني المآتم، يساعد في تزويج العزاب، زين، لكن كل هذه الحسنات وكل هذه الطاعات تذهب هباء منثورا بمجرد المن بالصدقة. أنا لولاي ما بني هذا المسجد، لولاي ما استطع أن يتزوج فلان من الناس. عندما يعيش الإنسان حالة المن، حالة المن هذه تقضي على جميع حسناته وعلى جميع طاعاته، وهذا ما يعبر عنه بالحبط أو الإحباط. وأمير المؤمنين عليه السلام يقول الحقد يحبط الحسنات. إنسان ربما مؤدي الفرائض مجتنبا للمحرمات، لكن يجي يوم القيامة وإذا يشوف لا أثر لأعماله الصالحة، لا أثر لحسناته بسبب معصية واحدة وهي حقده على إخوانه المؤمنين. عندما يحمل الإنسان حقد ضغين على إخوانك المؤمنين، أثر ذلك شنو؟ إذابة الأعمال الصالحة. ولو لم يكن إلا هذا الأثر لكفى للإنسان أن يتورع عن الابتلاء بهذا المرض الأخلاقي. انجي إلى الأثر الثاني وهو الأثر الاجتماعي. أمير المؤمنين يقول سلام الله عليه الحقد رأس العيوب. من خلال هالرواية وأمثال هذه الرواية يطرح العلماء ويقولون أن الرذائل على قسمين، هنالك رذائل يعبر عنها بأمهات الرذائل، وهنالك رذائل يعبر عنها بفروع الرذائل. ما هي أمهات الرذائل؟ أمهات الرذائل يعني الأساسيات التي إذا وجدت تفرعت منها بقية الرذائل الأخرى. ما هي أمهات الرذائل؟ أمهات الرذائل يعبر عنها الأخلاقيون بتعبير لطيف، يقولون هي عبارة عن الحاءات السبع. ليش سموها حاءات السبع؟ لأنها تبدأ بحرف الحاء. الحمق، اثنين وهو الحمق، اثنين الحقارة، الحقارة يعني الذل والصغار والضعة، وهذا مرض إذا أصيب الإنسان هذا يكون مثل القنبلة الموقوتة الذي إذا انفجرت فإنها لا تبقي ولا تذر. اثنين الحسد، ثلاثة الحيلة بمعنى المكر والخداع، أربعة قلنا الحيلة، والحرص بمعنى البخل، وأيضا الحقد من ضمنها الحقد. الآن بعد راحوا عن بالي البقية. ومن ضمن هذه الحاءات السبع هي الحقد. الحقد من أمهات الرذائل. ليش صار الحقد من أمهات الرذائل؟ لأنه أساس. أمير المؤمنين عليه السلام يقول رأس العيوب الحقد. ليش صار الحقد رأس العيوب؟ واضح. الآن أنت لما تجي إلى المستغيب لماذا يستغيب؟ أنا عندما أستغيب فلان من الناس لماذا أستغيبه؟ إنما أستغيبه لأنني أحمل ذرة من الحقد عليه، لذلك أنا أستغيبه، وإلا لو كنت محبا له لما استغبته. وهكذا سوء الظن، وهكذا تتبع أثرات المؤمنين وزلات المؤمنين، وكأنما هو الرقيب العتيد الذي جعله الله على خلقه. وش ما عد مؤمن عثرة يتتبعها، صدق فلان قال، صدق فلان فعل، صدق فلان سوى. تتبع أثرات وزلات المؤمنين هو داء سببه الحقد، وهكذا قطيعة الرحم. إذن الحقد سببا للعيوب الأخرى، سببا للغيبة، سببا لسوء الظن، سببا لقطيعة الرحم، سببا في إفساد العلاقات. أمير المؤمنين عليه السلام يقول الحقد سبب الفتن. الأثر الثالث هو الأثر النفسي. شوفوا أيها الإخوان، الحقد يسلب الراحة والاستقرار. الحاقد لا يعرف طعما للراحة والاستقرار أبدا، وهذا ما أشار إليه الإمام الحسن العسكري عليه السلام عندما قال أقل الناس راحة الحقود. الحقود لا يعرف طعما للراحة والاستقرار. لماذا؟ لأن هذه الأحقاد عندما تجتمع في قلب الإنسان، هذه الأحقاد ما تكون مجتمعة في قلب الإنسان والإنسان مثلا هذه الأحقاد يضعها في خزانة ويقفل عليها ومتى ما أراد أن يفتحها يقوم بفتحها، لا، ليس الأمر كذلك. هذه الأحقاد إذا اجتمعت في قلب الإنسان فإن النفس تحركها، والإنسان على الوسادة مخلي راسه. هذه الأحقاد النفس تحركها والإنسان جالس على مائدة الطعام. الأحقاد تحركها النفس والإنسان في عمل يتذكر فلان وفلان ممن يحقد عليهم، فلا يشعر بطعم الراحة والاستقرار أبدا. إذن الحقد له آثار أخروية وآثار اجتماعية وآثار شنو؟ وآثار نفسية. الآن نختم بالجهة الثالثة وبشكل مختصر، وهو عندما يبتلى الإنسان بهذا المرض الأخلاقي، بمرض الحقد، كيف له أن يتخلص من هذا المرض؟ هناك عدة أمور، أنا اختصارا للوقت أذكر أمر واحد فقط، وإلا هناك عدة أمور، أمر واحد فقط أذكره، وهو اجتناب الخصومات. اجتناب الخصومات. لاحظوا أمير المؤمنين عليه السلام ماذا يقول: إياكم والخصومة فإنها تورث النفاق وتكسب الحقد. يلا عاد شوي أريدكم وياي لأن راح ندخل في المصيبة. إياكم والخصومة فإنها تورث النفاق وتكسب الحقد. بعض الناس ما تدري ليش هو مخلوق، وكأنما خلق لإيجاد العداوات والخصومات بين الناس. اختلاف بسيط مع أخيه المؤمن وإذا بهذا الاختلاف يتحول إلى عداء وإلى خصومة. اختلاف بسيط في وجهات النظر في الأمور الهامشية وإذا بهذا الاختلاف يتحول إلى عداوات وإلى خصومات. ما دمت أنا أختلف معك إذن لا علاقة لك معي ولا علاقة لي معك، إما أن توافقني في كل شيء أو أقطع العلاقة بك. هذا خطأ. الخصومات تبني الأحقاد، الخصومات تزرع الأحقاد، الخصومات تنمي الأحقاد. أنت لست مخلوق لكي تكون لك عداوات ولكي تكون لك خصومات. قلبك إنما خلق وأوجدت فيه هذه المشاعر لكي يكون مغمورا بالمحبة لإخوانك المؤمنين. فلذلك على الإنسان أن يعيش روح الصافح، أن يعيش روح التعايش، وأن يعيش لغة العفو في التعامل مع الآخرين. وإلا هذه الأحقاد إذا تمكنت من قلب الإنسان أوصلته إلى المهالك. فعلام تقاتلونني؟ ليش تقاتلونني؟ قالوا بغضا لأبيك. زين قتلتم الرجل، بعد ليش هذه القساوة؟ يكتب كتابه إلى ابن زياد يكتب الكتاب إلى عمر بن سعد يقول له: فإذا قتلتم الحسين فأوطئ الخيل صدره وظهره. شنو هذا الحقد؟ شنو هالعداوة؟ وهو على قصره ينظر إلى بنات رسول الله ويقول: نعوب الغراب، فقل تصح أو لا تصح، فلقد قضيت من النبي ديوني، لعبت هاشم بالملك، فلا خبر جاء ولا وحي نزل، قد قتلنا القرم من ساداتهم فعدلناه ببدر فاعتدل. ذول بني هاشم قتلوا شيبة وعتبة أبناء ربيعة، وظل هذا الثأر معلق ينتظر أن يؤخذ به، وأنا قتلت القرم، يعني الرجل العظيم، ويعني به الحسين سلام الله، يعني الحسين في مقابل هؤلاء الذين قتلوا في يوم بدر. الإمام الحسين كما يقول الإمام الصادق عليه السلام: لما نزل عقبة الباطن، لما نزل عقبة الباطن قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. رأى رؤيا، قيل له: لما استرجعت يا أبا عبد الله؟ قال: لرؤيا رأيتها. ماذا رأيت؟ قال: رأيت كأن كلابا تنهشني، وأشدها علي كلب أبقع أبرص. ومشى الحسين إلى أن وصل إلى وادي ذو حسم. لما وصل إلى الوادي وإذا بأحد الأسديين يكبر، قال: الله أكبر. فالتفت إليه الحسين، قال: كبرت كبيرا لا يعصى. لما كبرت؟ قال: أبا عبد الله، لأنني أرى نخيل الكوفة. وصلنا أبو علي، واحد من أصحاب الحسين، قال: لا أبا عبد الله، ما عهدنا في هذا الطريق ناخل. قال: إذن ما ترى؟ مد بصره قال: أبا عبد الله، أرى أسنة الرماح وآذان الخيل. فقال الحسين: وأنا أرى كذلك، ماذا نصنع؟ قالوا: هذا جبل ذو حسم، نخليه من وراء ظهرنا حتى نستقبل القوم من جهة واحدة، لأن أبو علي ويا أطفال ويا نساء، فما يريد روع الأطفال والنساء. استقبلوا القوم، وإذا بالحر الرياح معه 1000 فارس، وشافهم الحسين عطاشا، يعني لما وصلوا إلى الحسين أخذ بهم العطش ما أخذه. فلما شافهم الحسين عطاشا قال: أصحابي، أسقوا القوم ورشفوا الخيل ترشيفا. أبو علي، هؤلاء أعداؤك جاءوا لأخذك أسيرا لعبيد الله بن زياد. أبا عبد الله، ذول مهمتهم أن يأسروك ويأخذوك لابن زياد. أبا عبد الله، احنا في صحراء والماء عزيز، إذا كان الواحد عند ماء في الصحراء يكون عزيز. قال: ما عليه، اسقوا القوم ورشفوا الخيل ترشي. سقيت عداك الماء تحننا بأرض فلات حيث لا يوجد الماء، فكيف إذا أعداءك سقيتكم أبا عبد الله؟ اتخلي محبيك ومواليك في يوم القيامة؟ أبدا ما يخليكم الحسين. سقي القوم ورشفت الخيل ترشيفا. يقول علي بن الطعان المحاربي: أنا كنت آخر من وصل إلى الحسين،
وشافني الحسين شلون عطشان، جابوه إلى قربة الماء أخذ يشرب الماء، فصار الماء يتصبب من جوانبه. فقال له الحسين أخنث السقاء، يقول ما افتغمت، أنا حجازي أنا كوفي والحسين حجازي، اللغة تختلف ما فهمت. فقال يا غاذا أخنث أنخ الراوية، يقول بعد هم ما فهمت. فجاء الإمام الحسين بنفسه وضيق فم القربة وأخذ يسقيني بنفسه. بما كافأ الحسين؟ بما جاز الحسين هذا؟ هو يقول لما سقط الحسين على واغجة الرمضة سمعنا له أنينا يقطع القلوب، قلت ما يقول الحسين في كلامه؟ إيش يقول الحسين؟ يقول فدنوت من فسمعته يقول وحق جدي أنا عطشان، اسقوني قطرة من الماء. سويت يا علي بن الطعان، وايش سويت في اللي جازاء في اللي سقاك الماء وانت عطشان؟ شلون جازيت؟ يقول جئت إلى المعركة وملأت حجري حجرا، فأقبلت إلى الحسين وكلما أمن الحسين أن رميته بحجر، الحجر على الحجر والضرب على الضرب حتى خفت صوت الحسين. يقول بهالأثناء رق قلبي علي، جئت إلى الماء إلى المشرع ملأت القرب ماء، وأنا رايح إلى جسد الحسين وإذا بي أرى الرأس معلقا على رمح طويل. هذا والأطفال ينادون وحسينا، وجاء وقت صلاة الظهر، التفت الحسين إلى الحرق قال تصلي بأصحابك وأصلي بأصحابي؟ قال الحر لا يا أبا عبد الله، بل تصلي ونصلي بك. وهي كلها مقدمات للتوبة. صلى الحسين بهم ثم صعد على جواد، أراد أن يتحرك وإذا بالحر قد اعترضه. قال أبا عبد الله أنا مأمور إذا لقيتك أن أأخذك أسيرا لعبيد الله بن زياد. فقال له الحسين الموت أدنى لك يا حر، أنت تأخذني إلى عبيد الله بن زياد، الموت أدنى لك من ذلك. فصارت مشادة بين الحر وبين الحسين، الحر يقول لا أدعك والحسين يقول لا أتبعك. بينما هم كذلك وإذا بكتاب وصل إلى الحر بن الرياح، فتح الكتاب وإذا فيه إذا لقيت الحسين فجعجع بالضعيف. يعني خلهم يشوفون احنا جديين، احنا عندنا استعداد للقتال. فجعجع الحر بضعينة الحسين فتدكدكت الهوادج مع بعض البعض، وارتاعت قلوب العلويات، وهي اول روعة تدخل على قلب زينب. التفتت زينب الى علي الاكبر، ولدي علي لبيك عم زينب، قالت او يكون القتال ونحن على ظهور النيران، بعدنا ما نزلنا، ولدي قل لأبيك الحسين أن يلين الكلام مع القوم. التفت الحسين إلى الحر قال ثكلتك أمك يا حر، روعت قلب زينب وروعت قلوب العلويات. قال أبا عبد الله لو أن غيرك ذكر أمي بالثكل ما تركت ذكر أمه، لكن ما أقول أبا عبد الله انت امك فاطمة، امك الزغرة ما اقدر اقول شيء، ولكن ابا عبد الله خذ طريقا نصفا لا يرجعك الى المدينة ولا يدخلك الكوفة. تعرفون يعني شنو معنات هالكلمة؟ معنات ابا عبد الله صير هايم في البراري والقفار، ما الك مأوى ابو علي. وصعد الامام الجواد وسارت عاد التفت قبل أن يسير التفت الحسين إلى أصحاب قال أفيكم أحد يدل الطريق على غير الجادة؟ كان الطرماح موجود. قال أنا أبا عبد الله. قال أمضي بنا على بركة الله وحد بنا، لأن قلوب العلويات متروعة تريد أحد يطمئنها. وقام عاد الحادي يحدها، وأريدك بعد تحدي وياي حتى تطمن قلب زينب. يا ناقتي لا تذعري من زجري وشمري قبل طلوع الفجر بخير ركبان وخير سافر. يا مالك النفع معا والضر أيد حسينا سيدي بينما الصبط بأهله مجدا في المسير وإذا الهاتف ينعاهم ويدعو ويشير إن قدام مطاياهم مناياهم تسير ساعة إذ وقف المهر الذي تحت فعلى صغوة ثان فأبى أن يرحل فدعا في قومه يا قوم ما هذه الفلا قيل هذه كربلاء قال كرب خيموا إن بغاذي الأرض ملقى العسكرا وحسينا وصل الحسين إلى أرض كربلاء ونصبت الخيام وأول خيمة شنبا تنصب خيمة زينب. ولما عاد نصبت الخيام والحسين يتفقد الأطفال ومن خيمة إلى خيمة يسأل عن حال الأطفال وعن حال النساء يجعد ذلك اليوم إلى خيمة زينب أخذ زينب من إيدها وطلعها وصار يتمشى معها في أرض كربلاء ويخبرها عن مصارعهم يتمشى ويا زينب زينب أتدرين ما يكون هنا؟ بلى أبا عبد الله شو اللي يصير؟ قال هنا يقع ولدي علي الأكبر ويقطع بالسيوف إربا إربا. زينب انظري إلى هناك هناك يقع القاسم مخضبا بدمائه. زينب انظري هناك بجانب المشرع عند النهر هناك يقع أبو الفضل العباس مفضوخ الراس بعمد من حديد. يتمشى وياك الإمام الحسين زينب هنا أتدرين ما يكون هنا؟ هنا أقع من على جوادي. مشى بها خطوات أوقفها على تلع من تلعات كربلاء. زينب إلزمي قلبك هنا يجلش الشمر متربعا على صدري. صاحت وشغال وعاد لك شار يا نور عيوني في كربلاء نيتكم الضيعوني يا حسين توعدن بفقد أرجالي وابقى بعدكم ضايع بلا والي من بعدكم من هولي بار أطفالي وياهو يرد القوم لا يلفوني وحسين ياهو يرد القوم لا يلفوني نزلها ودمع بوجنة محدونة تعذب عزاء الله يا محزونة لازم على حر الثار تشوفينا وانا العدا يا زينب ذبحوني وانا العدا يا زينب ذبحوني
قالت له ابو علي احرقت قلبي صاحت يا نور العين ذاب فادي قشرة علينا نزلتك هالوادي ضيعون يا ابن امي بنات الهادي وبطفالكم يا ابو علي تبلشوني قالها ودمعة فوق خدها مي لازم تشوفيني طريح ودامي زينب بس هالله الله بنسوتي واطفالي لو طوح الحادي وانا عفتوني ايش قالت لزينب تقل الكاتبك يا حسين من غناس شاوانا والله تقل الكاتبك يا حسين من غناس شاوانا يقلها يا ماي العين كل غم قلبت علينا تقل حمل ضعونك وستر للوطن بينا ودنا ابو علي الى المدينة تقل حمل ضعونك وستر للوطن بينا يقلها ما يخلوني استر بعد بضعوني ونية قوم يجتلوني ولابد ما تشوفيني وشيب يكتر من الدم لا بعد يا زينب والاكبار على الارض مطروح يا اختي عيونك تشوف والاكبار على الارض مطروح يا اختي عيونك تشوف وجاسم عثر مرمي ابدال العرس والحوف واخوش على النغر نايم ويما مقطع جفوف ويما رايته وجوده وعينه بسغم مروده تتحمل اسمع يقلها يا اختي وسغم المثلث بدلالي تشوفينا يا اختي وسغم المثلث بدلالي تشوفينا وعبد الله الطفل يا اختي ابدا من احرغ مطوقينا مطوقينا واذا شفت الشمر يمي ابعدي ابعدي لا تحاجينا تراه يقطع بنحري ويتربع على صدري يا زينب عيني والصبر صاحت عجل يا حسين للذلة جبتي صاحت عجل يا حسين للذلة جبتني وبرض المدينة كان يا ابن امي تركتني وين المنتجة لو ضيعتني
إذ وقف الجواد ولم يسر. يا الله، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم اقضي حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات، اللهم شافي كل مريض سيما من سألنا الدعاء، شافيه بشفائك وداويه بدوائك، اللهم فك كل أسير، اللهم رد كل غريب، اللهم انتقم لنا ممن ظلمنا يا رب العالمين. إلى أرواح موتى المؤسسين وموتاكم وموتانا وموتى جميع المؤمنين والمؤمنات، رحم الله من قرأ سورة الفاتحة تسبقها صلوات.